الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب توقيتكم وأهلا بكم مستمعين الأعزاء مع إذاعة العراق الحر، معكم لهذا اليوم سميرة علي مندي والمخرج نبيل خوري لتقديم فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بداية نتابع معا نشرة بأهم الأخبار تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار، عدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. عبر البيت الأبيض اليوم عن أمله في أن يكون التوغل التركي في شمال العراق محدودا. الناطقة دانا بيرينو قالت: من الواضح أن الوضع ليس مثاليا، نأمل أن يكون التوغل قصير الأمد. بيرينو أضافت أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مع الحكومة التركية، ثم أثنت على الحوار القائم بين أنقرة وقادة العراق حول مشكلة حزب العمال الكردستاني. هذا وقد واصلت تركيا شن هجماتها في شمال العراق اليوم، وقصفت بالمدفعية الثقيلة وبالطائرات مواقع لحزب العمال الكردستاني في جبال خواكورك. قيادة الجيش التركي قالت في أنقرة إن الانفصاليين يتراجعون نحو المناطق الجنوبية، وحذرت الجماعات الكردية العراقية من توفير الحماية لهم. مستشار الأمن القومي موفق الرباعي أشار اليوم إلى تزايد المخاوف من أن يؤدي توغل تركي طويل الأمد في شمال العراق إلى وقوع مواجهات بين القوات التركية وقوات البيشمركة، وأضاف أن مثل هذا الاحتمال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. يبدأ في 27 من هذا الشهر مؤتمر الحوار العراقي الأمريكي بحضور نائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزراء المالية والنفط والتجارة والكهرباء والصناعة والإعمار والزراعة ومستشار الأمن القومي. يحضر المؤتمر من الجانب الأمريكي وكيل وزيرة الخارجية ومساعد وزير الخزانة وعدد من كبار مستشاري الحكومة الأمريكية، إضافة إلى السفير الأمريكي في بغداد، حسب بيان صدر عن مكتب نائب رئيس الوزراء برهم صالح، وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منها. قال الميجر براد ليتن الناطق باسم القوات الأمريكية في العراق إن القوات تحتجز 14 شخصا إيرانيا. بيان صدر عن القوات الأمريكية القيادة الوسطى قال إن اعتقالهم جاء لكونهم يشكلون خطرا أمنيا محتملا، وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كان الجيش الأمريكي قد أعلن في 9 تشرين الماضي أنه أطلق سراح 9 إيرانيين في خضم إشارات إلى سعي واشنطن وطهران إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين حول العراق. وفي 19 تم إطلاق سراح إيراني آخر، وقال الجيش الأمريكي في ذلك اليوم إنه ما يزال يحتجز 10 إيرانيين، بينهم 3 كانوا قد اعتقلوا في أربيل في أوائل العام الماضي. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قتل مسلحون 5 جنود عراقيين بينهم الأمر المسؤول عنهم في هجوم في بعقوبة، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن العميد عبد الكريم الرباعي قائد قوات الأمن العراقية في محافظة ديالى. قتلت 3 نساء ورجل واحد في انفجار عبوة ناسفة في الزعفرانية جنوب بغداد، استهدف زوارا كانوا في طريقهم إلى كربلاء لحضور 40 الإمام الحسين عليه السلام. أصيب في الهجوم 15 شخصا آخر. قام شخص مقعد بتفجير نفسه في مركز قيادة عمليات سامراء اليوم. الانتحاري دخل المركز وطلب التحدث إلى العميد عبد الجبار ربيع الصافي معاون قائد عمليات سامراء، وعند اقتراب العميد منه فجر نفسه. ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري يوم الأحد في الإسكندرية جنوب بغداد إلى 63 شخصا. من جانبها أصدرت السفارة الأمريكية وقوات التحالف بيانا أدانتا فيه هجمات تنظيم القاعدة على المواطنين الذين كانوا في طريقهم إلى كربلاء يوم أمس. البيان أضاف أن أعمال العنف غير الشرعية تعكس طبيعة هذا العدو الذي يستهدف حتى أولئك الذين يمارسون طقوسهم الدينية لغرض إعادة إشعال الصراع الطائفي في العراق. أعلن الجيش التركي اليوم أنه قتل 41 من الانفصاليين الأكراد في شمال العراق، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بداية العملية الخميس الماضي إلى 153 شخصا. بيان صدر عن الجيش التركي أعلن أيضا مقتل 2 من جنوده دون إعطاء تفاصيل أخرى، كما أعلن إصابة 30 موقعا تابعا لحزب العمال الكردستاني خلال الساعات 24 الماضية. وعد ديمتري ميدفيديف المرجح أن يكون الرئيس المقبل لروسيا، وعد اليوم بدعم صربيا في صراعها ضد استقلال إقليم كوسوفو. ميدفيديف زار صربيا اليوم وقال في لقاء مع رئيس الوزراء فويسلاف كوستونيتشا:
هدف زيارة القصيرة الرئيسي هو التعبير عن الدعم لصربيا في وقت يقوم فيه إقليم كوسوفو باتخاذ إجراءات غير مشروعة ويعلن استقلاله من طرف واحد. موقفنا هو أن صربيا دولة واحدة وتطبق قوانينها في كامل أراضيها.
أدى تفجير انتحاري إلى مقتل جنرال كبير في الجيش الباكستاني وسبعة أشخاص آخرين في راؤول بندي اليوم. الجيش قال إن انتحاريا فجر نفسه قرب سيارة كانت تقل الجنرال، وأصيب في الحادث 25 شخصا آخر. يذكر أن هذا هو أول تفجير انتحاري تشهده باكستان منذ الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي في البلاد. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أجمل سلام وأرق تحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعينا في كل مكان في مستهل هذه الفترة التي نتابع فيها بداية آخر تطورات الملف العراقي، وذلك بصحبة كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة، من أبرزها تداعيات العملية العسكرية التركية في شمال العراق وآفاق الحل كما تراه الأطراف الفاعلة، وأول رئيس إيراني يزور بغداد في 2 آذار. أعلن في بغداد أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيرسل موفدا خاصا الأربعاء لبحث آفاق العملية التركية في شمال العراق، بعد أن طالبت الحكومة العراقية تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية بأسرع وقت ممكن والدخول في حوار ثنائي معها. المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباق قال في بيان أن الحكومة دعت تركيا لاحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، واعتبرت أن العمل العسكري أحادي جانب وتجاوز الحدود تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة وانتهاك للسيادة العراقية. على الطرف الآخر من الأزمة، انتقد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق نتشيرفان بارزاني موقف الحكومة العراقية من الاجتياح التركي، وقال إنه كان موضع إحراج للقيادة الكردية، واصفا إياه بالموقف الهزيل. وكشف نتشيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني بعث برسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش، دعاه فيها إلى التدخل شخصيا لمعالجة الوضع المتأزم مع تركيا، مشيرا إلى أن العمليات التركية العسكرية تستهدف إقليم كردستان العراق وبناه التحتية وليس عناصر حزب العمال الكردستاني. من جهته دعا وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى إنهاء التوغل العسكري التركي في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن العمل العسكري لن يحل مشاكل تركيا مع حزب العمال الكردستاني. إلى ذلك يعتزم رئيس الجمهورية جلال طلباني زيارة تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض جملة من الحلول السلمية على القادة الأتراك، فيما أشار القيادي الكردي المستقل محمود عثمان إلى عروض لحلول سلمية قدمها الأكراد إلى الجانب التركي، ودعا لتفعيل عمل اللجنة الثلاثية العراقية التركية الأمريكية. مستمعين الأعزاء، عن أبعاد هذه الأحداث على الجبهة الشمالية وانعكاساتها داخليا تحدثت إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبروشيال، وسألته أولا عن مواقف الأطراف الفاعلة وسعي كل طرف منها لحل الأزمة، فقال:
ابتداء التدخل التركي في شمال العراق، أولا هو يتنافى مع القانون الدولي، وثانيا أنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هي المسؤولة الآن عن الوضع العراقي وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن حدوده الخارجية. هذا الموضوع يحمل الأمريكان مسؤولية كبيرة، ولذلك نرى أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس قد أشار إلى هذا الموضوع أن لابد من أن تسحب تركيا قواتها من الأراضي العراقية. هذا الموقف في حقيقة الأمر لربما يتنافى مع التصريحات الأولية اللي قالت بها الحكومة التركية، لأنها قد أعلمت الولايات المتحدة بنيتها اجتياح الأراضي العراقية. لابد من أن يكون هناك نوع من التنسيق بين الطرفين. هذا التنسيق يضر كثيرا بالوضع العراقي، وعلى الأخص في منطقة إقليم كردستان، لأنه راح يجر حكومة الإقليم من قدرتها في الدفاع عن المناطق اللي مسكونة من قبل مواطنين الأكراد. ثانيا أيضا يكشف حقيقة مهمة، وهي أن حكومة إقليم كردستان لربما لم تكن صادقة في أنها لا تأوي حزب الأموال الكردستاني ولا تسانده، ومن هنا أعطى في أن حكومة كردستان سوف تتحمل مسؤولية تاريخية عن الأوضاع التي ستؤول إليها المنطقة. لكن بنفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها هي القائدة، الدولة القائدة في حلف الشمال الأطلسي، وأن تركيا هي عضو في هذا الحلف، لذا أرى أنه ليس هناك من تناقض بين الطرفين في أن تجتاح تركيا الأراضي العراقية، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قد اجتاحت الأراضي العراقية كلها من الشمال إلى الجنوب.
طيب، هذا الموضوع ويعيد إلى الذاكرة موقف الحكومة الكردية من موقف الحكومة العراقية اللي وصفتها بالهزيل، ما هي حدود علاقة بين الحكومتين في التصدي لعدوان خارجي؟
هو الموضوع أساسا يا سيد أن الحكومة العراقية غير قادرة على الدفاع عن نفسها، كيف هي تقدر تدافع عن أراضي العراقية؟ ثم أني أشوف أن الموضوع بالعكس، أن حكومة إقليم كردستان في وضع أفضل من الحكومة المركزية، على اعتبار أنها تهيمن على المنطقة منذ مدة طويلة، ولا بد أن تكون قد رتبت أوضاعها الإقليمية مع الدول المجاورة. نعرف أن هناك علاقات واسعة بين الأتراك والإيرانيين وحكومة إقليم كردستان، لذلك كان عليهم أن يفكرون في أن هزال الحكومة العراقية سبب هو أن الأخوة الأكراد لم يعطوا مجالا كافيا لنمو العملية السياسية، وإنما كان هناك نوع من المناورات بحيث أن تبقى الحكومة ضعيفة. لابد من أن يكون هناك قدرة على أن الحكومة العراقية تتحالف تحالفات قوية مع كل الأطراف، ومن هنا أنا أستغرب أن يقولون هزال الحكومة العراقية. الحكومة العراقية أساسا كلنا نعرف أنها حكومة ضعيفة وغير قادرة على حماية حتى المنطقة الخضراء، طيب كيف يراد من أدها أن تحمي إقليم كردستان؟ لكن ربما عتب الأكراد وهم محقون في ذلك أنهم يعتبون على الحكومة العراقية في أنها لم تتخذ موقفا سياسيا تجاه تركيا، ولم تتخذ موقفا ضاغطا وإن كانت غير قادرة على ممارسة مثل هذا الموقف على الأمريكان، بحيث يضغطون على حلفائهم الأتراك من أجل أن لا يقدموا على هكذا عمل.
ماذا عن إعلان رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي عن إيفاد مبعوث يوم الأربعاء إلى بغداد لمناقشة تطورات الموقف؟ هل من جديد حول هذا الموضوع؟
نعرف أن الحكومة التركية من غزوها هناك عدة أهداف. الهدف لربما أنا في تصور المتواضع اللي هو أعلى من موضوع حزب العمال كردستان هو إضعاف حكومة إقليم كردستان وإظهارها بمظهر العاجز عن الدفاع عن نفسه وعن الدفاع عن الشعب الكردي، ولذلك أنه هو يريد أن يفتح قنوات مع الحكومة العراقية من أجل أن تكون الحكومة المركزية هي الجهة المفاوضة وهي الجهة التي يتعامل مع الأتراك لحل المشكلة الحدودية. في تصوري أنهم يريدون تقوية الحكومة العراقية، ولربما بعض الأطراف في الحكومة العراقية تجد في ذلك فرصة لكي تثبت سيطرتها على كامل التراب العراقي. فلذلك إرسال المبعوث من قبل رئيس وزراء تركيا إلى العراق هو يصب في هذا الاتجاه، لا بأس في ذلك، وأنا أتصور أنه هو هذا الطريق الأسهل، وعلى الحكومة على حكومة إقليم كردستان أن يعززوا هذا الموقف بدلا من أن يظهروا للعالم بأنهم هم القوة المفاوضة، هم القوة التي تستطيع الحل.
يزور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بغداد في الثاني من الشهر المقبل على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طلباني لعقد اتفاقية للتعاون المشترك بين البلدين. المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية ذكر في بيان أنه ستجرى خلال الزيارة مناقشة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والقضايا الأمنية، مشيرا إلى أن وفدا رفيعا من الوزراء الإيرانيين سيرافقون الرئيس نجاد لبحث الملفات الاقتصادية المهمة مثل عملية استثمار حقول النفط المشتركة التي تقع على الحدود بين البلدين، فضلا عن مناقشة قضية ترسيم الحدود وبخاصة من جهة شط العرب. وأشار المتحدث إلى أن وفدا حكوميا يزور إيران حاليا لمناقشة قضية ترسيم الحدود، موضحا أن الوفد توصل إلى اتفاق حول ترسيم جميع النقاط الحدودية مع الجانب الإيراني إلا حدود شط العرب. مستمعينا الكرام، لإلقاء مزيد من الضوء على آفاق هذه الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى العراق، تحدثت إذاعة العراق الحر إلى المحلل السياسي هاشم الحبوبي الذي أكد أن أهداف الزيارة ستتحدد في الجوانب الاقتصادية دون أن تتعدى ذلك إلى الجانب السياسي، وقال:
منهج الزيارة لم يعلن، ولكننا نتوقع أن الكثير من الملفات العالقة مع العراق بالنسبة للجانب الإيراني، وبالعكس العراق يملك ملفات أكثر، راح تكون هي محور الزيارة. احنا نتمنى أساسا أن يناقش في هذا الموضوع عدة أمور. الأمر الأول مسألة ما يتردد عن عقد لجان فنية، وفعلا تم هذا يوم 19 الجاري، للنظر في تعديل أو في تثبيت الحدود العراقية سواء كانت البرية أو البحرية، وخصوصا ما نسميه احنا النهرية واللي هي تتعلق بمشكلة شط العرب وتعديل اتفاقية الجزائر أو الخوض فيها، لأنه في الحقيقة اتفاقية الجزائر 75 جت على غير ما جاءت عليه اتفاقية خط التعلوق في سنة 37 التي عقدت في وزارة حكم السليمان عندما كان ماجي الأصيل وزير للخارجية. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك كلام عن وجود قول نفط مشتركة، وهذه حقيقة، وأن إيران تقوم من طرف واحد باستغلال على الأقل واحد من هذه الحقول. ونحن نعلم أن هناك اتفاقية نفطية لتكرير نفط وإعادته، ولكن ليس من نفط ميسان. المنطق يقول أن يكون نفط البصرة القريب من عبادان، واللي هي الحقيقة راح تكون ميسان التكرير. النقطة الثالثة، هناك كلام كثير حول وجود إيراني استخباراتي، وأحيانا يأخذ طابع الدعم للجماعات المسلحة، كما أن القوات الأمريكية والعراقية بين حين وآخر تحصل على الكثير من الأسلحة الإيرانية، الصنع والعبوات الناسفة والمضادات الدروع وغيرها، وهذا يعني شيء مهم فيما يتعلق في موضوع الأمن وتطبيق خطة أمن بغداد أو أمن العراق بشكل عام. هذه يعني محاور عديدة يضاف إلها الكثير، وهو أن هنالك قرض إيراني للعراق، وأن هنالك يعني تعاون في مجال الطاقة. فيما يتعلق في الأمور السياسية، أنا الحقيقة على أن الحوار هنا سيكون ضعيف وسيكون مجرد مجاملات، لأن هنالك بون شاسع بين الخطوات العامة السياسية للحكومة العراقية وتوجهها، وبين ما تسعى إليه إيران والمحور اللي تحاول أن تقود. أعتقد سيكون الجانب اقتصادي فني.
طيب، هل من الممكن أن يتوصل الجانبان مثل ما نعرف رئيسا جمهورية بلدين إلى اتفاقية أمنية في هذا الخصوص تحكم الوضع الأمني بالعراق؟
والله هذا هو كل شيء ممكن. هي تتبع العراق مستعد، أنا أعرف يعني العراق مستعد ومهيئ جدا على أن يعقد مثل هكذا اتفاقية، وهي ضرورية على الأقل. إذا لم تكن اتفاقية فهو نوع من النوايا الحسنة، ولكن ما أعرف مدى استعداد الجانب الإيراني.
ما الذي ممكن أن يقدم العراق إلى إيران في ظل اتفاق شامل من هذا النوع؟
العراق في الحقيقة يا سيد الكريم هو حجر الزاوية في المنطقة، هذا واحد. واستقراره طبعا يهم ويأثر وفاعل يكون في استقرار المنطقة، هذا واحد. اثنين، العراق يمثل بالنسبة إلى الشعب الإيراني، وهنا خلي حد جواها العبارة، يمثل في النقطة الجذابينية روحية عقيدية، وبالتالي تجد الكثير من الإيرانيين تواقين إلى أن تتسهل مهمة وصولهم أو دخولهم وخروجهم إلى العراق. كذلك إذا لاحظت جنابك أن إيران خلال التوغل التركي غير المشروع للعراق بدأت في محاولات لتمتين حدودها مع العراق، وهذا هنا قد يعني تكون فرصة لتم تداول وبحث هذه بشكل مبرمج. النقطة الأخرى فيما يتعلق بالعراق، ربما يفكر العراق وقانون النفط والغاز أعتقد أنه سيتم إنجازه قبل هذا الفصل التشريعي، ممكن أن إيران تكون فاعلة في مجال الطاقة سواء كانت الطاقة النفطية الخام أو المكررة.
بدأت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال مؤتمر علمي عن السياسات النفطية في العراق ينظمه مركز الأبحاث العراقية بالتعاون مع بيت العلوم الاجتماعية التابع للمركز الوطني للبحث العلمي في باريس. يشترك في المؤتمر الذي يستمر 3 أيام أكثر من 20 خبيرا نفطيا وأكاديميا عراقيا متخصصا في اقتصاديات النفط، فضلا عن عدد من الخبراء الأجانب. ويقدم المشاركون نحو 15 بحثا تتناول علاقة النفط بالدولة الريعية وإعادة تصور دور الدولة في مجال النفط وأفق السياسة والصناعة النفطية وإمكانية التحول إلى الاقتصاد الحر وحدود الحاجة إلى اللامركزية في المسألة النفطية ودور العراق المستقبلي في مجال الطاقة. ومن أبرز المشاركين في المؤتمر وزير التخطيط العراقي الأسبق وعضو مجلس النواب مهدي الحافظ، وعضو البرلمان قصي عبد الوهاب، وثامر الغضبان كبير مستشاري رئيس الوزراء نور المالكي، ورئيس المجلس الوطني في إقليم كردستان العراق عدنان المفتي، ووزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أشتي هورامي، ووزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، فضلا عن عدد من الباحثين بينهم فضل الشلبي ومحمد علي زيني وطارق شفيق. عضو الهيئة التنفيذية لمركز الأبحاث العراقية حيدر سعيد أوضح أن فكرة المؤتمر نبعت من الحاجة إلى تنظيم نقاش منهجي عن المسألة النفطية في العراق، ولا سيما بعد أن سادت في السنوات الخمس الأخيرة في البلاد نزعة ليبرالية جديدة ترى أن المفتاح السحري للديمقراطية يتمثل في التقليل من دور الدولة، لافتا إلى الفرضيات التي تفسر نشوء النظام الشمولي في العراق باحتكار الدولة للثروة النفطية. وقال سعيد إلى جانب هذا فإن مبدأ تقاسم الثروة الذي يطرح في سياق النظام التوافقي الذي يحاول العراق أن يتبناه يمثل دافعا قويا لبحث السياسات النفطية. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفضل عواد وهذه الأغنية.
عنا جمالك ابنك وصالك شفنا جمالك جمالك ابنك وصالك وصالك يكفي دلالك ترى قلبي انقطر عيونك سحر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة ما
أشجارك
دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي تتابعون فيها. الأوساط العالمية في كربلاء تندد بمحاولة اغتيال نقيب الصحفيين وتطالب بقانون يحمي الصحفيين ويضمن حقوقهم. وقبل نهاية الساعة ينقلنا خضير الشايع إلى عالم المقامات العراقية الأصيلة عبر برنامج من الأجواء العراقية. سيدتي وسادتي، في بغداد أشاد المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات الجنرال كيفن بيرغنر، أشاد بنتائج خطة فرض القانون بعد مرور عام على تطبيقها. من جهته أعلن اللواء قاسم عطاء الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون أن قيادة عملية بغداد قد أصدرت تعليمات خاصة بالمواطنين المشاركين في أداء مراسيم الزيارة الأربعينية، مشيرا إلى اعتقال أحد المتهمين بتفجير عبوة ناسفة في طريق زوار كربلاء في منطقة الزعفرانية صباح الاثنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك حضره مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد ووفانا بالمتابعة التالية.
أصدرت قيادة عمليات بغداد مجموعة من الوصايا تخص المتوجهين إلى مدينة كربلاء، حيث تم تحذير الزوار من تناول الأطعمة من قبل شخصيات غير معروفة، وكذلك السير في الطرق المؤمنة من قبل قوات الأمن العراقية والقوات المتعددة الجنسيات. وعن هذه الوصايا أوضح الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الاثنين مع المتحدث باسم المتعددة الجنسيات الجنرال كيفن بيرغنر.
يمنع منعاً باتاً ما يأتي أولاً حمل الأسلحة بمختلف أنواعها من قبل جميع المواطنين. ثانيا تناول الأطعمة والأشربة من الأشخاص الغير معروفين. باء يحبذ السير في الطرق المؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية العراقية والقوات المتعددة الجنسيات. جيم عدم تصديق الإشاعات المغرضة أو الترويج لها والتي من شأنها إثارة الهلع بين صفوف المواطنين. دال إخبار الأجهزة الأمنية عن العناصر المشبوهة أو الأجسام الغريبة. ها عدم رفع أو تحريك الأجسام الغريبة والتي تثير الشك كلعب الأطفال أو أجهزة التسجيل أو مصابيح الإضاءة أو الأقلام وغيرها. واو المحافظة على الهدوء وفسح المجال أمام الأجهزة الأمنية والتعاون معها عند حدوث أي ظرف طارئ لا سامح الله. زاي يفضل عدم اصطحاب الأطفال.
عطى أكد إلقاء القبض على شخص قام بزرع عبوة ناسفة فجرها عن بعد صباح الاثنين في منطقة الزعفرانية، استهدف فيها زائرين متوجهين إلى كربلاء سيرا على الأقدام.
صباح هذا اليوم انفجرت عبوة ناسفة في منطقة الزعفرانية استهدفت الزوار المتوجهين إلى مدينة كربلاء، وأدى الحادث إلى استشهاد 3 مواطنين. وعلى الفور قامت القوات الأمنية من اللواء الرابع التدخل السريع بإلقاء القبض على الشخص الذي قام بتفجير هذه العبوة من خلال استخدام جهاز التفجير عن بعد، والآن هو يخضع لعمليات التحقيق.
وكانت مواكب الزوار قد تعرضت الأحد إلى هجومين منفصلين، أحدهما كان في منطقة الدورة جنوب بغداد. وقد أكد الناطق باسم خطة فرض القانون مقتل 5 من المهاجمين وإلقاء القبض على 2.
تم تعزيز القوات الأمنية الموجودة في منطقة الدورة بقوات إضافية، وتم إعادة نشر تلك القوات، وبناء على معلومات استخباراتية تم قتل 5 إرهابيين وإلقاء القبض على 2 آخرين من الذين نفذوا العملية الإرهابية بصورة مباشرة.
من جهة أخرى أشار اللواء قاسم عطا إلى قيام من وصفهم بالمجاميع الإرهابية بإجراء تغيير في الأساليب المستخدمة في استهداف المواطنين، ومنها تفخيخ الأقلام ولعب الأطفال ومصابيح الإنارة وبعض السخانات، إلا أنه أكد أن الأسبوع الماضي كانت معظم التفجيرات ناجمة عن عبوات لاصقة توضع أسفل السيارات داعيا المواطنين لفحص أسفل عجلاتهم قبل قيادتها.
بالنسبة للعبوات اللاصقة عن عبوات بلاستيكية صغيرة الحجم بداخلها مواد شديدة الانفجار ذات حشوات جاهزة قابلة للنقل اليدوي، يتم إلصاقها أسفل العجلة المراد تفجيرها، وتعمل هي بجهاز توقيت وتكون خفيفة الوزن في أغلب الأحيان لضمان استقرارها أسفل العجلة، ويكون سطح العبوة العلوي لاصق أي مغناطيسي، والهدف منها استهداف الشخصيات المهمة بصورة خاصة والمواطنين بشكل عام. ومعظم التفجيرات الإرهابية التي حدثت خلال الأسبوع الماضي هي من خلال استخدام العبوات اللاصق.
عطى أكد أن الأسبوعين الماضيين شهد العثور على العديد من مخابئ الأسلحة في مناطق متفرقة من بغداد وقتل العديد من الجماعات المسلحة، في حين أشاد المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات الجنرال كيفن بيرغنر بما حققته خطة فرض القانون بعد مرور عام كامل على تطبيقها، إلا أن بيرغنر أشار إلى أن هنالك المزيد من العمل يجب إنجازه، وأن من وصفهم بالمتطرفين لا زالوا يمثلون خطرا على الأمن في العراق. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تواصلت ردود الفعل المنددة والمستنكرة لمحاولة اغتيال نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي، حيث نددت الأوساط الإعلامية في كربلاء بهذه الحادثة مطالبة بوضع قانون موحد لحماية الصحفيين العراقيين وضمان حقوقهم، خاصة وأن هاجس التشرد يطارد عوائلهم باستمرار. مصطفى عبد الواحد تابع ردود الفعل من كربلاء ووفنا بالتقرير التالي.
ما زال مسلسل الاعتداءات يطال الصحفيين العراقيين وأولئك العاملين في العراق، ودفع العشرات من الصحفيين حياتهم ثمنا لهذه المهنة المميتة التي تجلب الكثير من الأعداء، طالما أن الحقيقة لا تروق لكثيرين. لذا لم يكن مرتكبو الاعتداءات ضد الصحفيين من فئة بذاتها، بل تعددت الفئات وأصبح دم الصحفي العراقي مهدورا لدى جهات عديدة. وربما الاعتداء على نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي يوضح بجلاء المخاطر التي تتربص بصحفي العراق. هذا عبد العالي الياسري رئيس مجلس محافظة كربلاء.
حقيقة نقيب الصحفيين يمثل كافة الصحفيين وكافة الإعلاميين في العراق، وبالتالي فهو رمز يعتبر من الرموز الوطنية لهذه الشريحة المهمة التي تعيش اليوم، وهي تحقق آمال وتطلعات شعبنا العراقي وتقوم بنقل الحقائق. نحن في كربلاء وفي مجلس المحافظة نكرر مرة أخرى إدانتنا لمثل هذه الأعمال، ونتمنى من الجميع أن يكون على مستوى المسؤولية بحيث يقبل النقد ويقبل النقد الآخر بعيدا عن التشنجات السياسية وبعيدا عن الاحتراب والاقتتال.
تقبل الرأي الآخر، هذه هي المشكلة الأساسية. إذن فأعداء الصحافة لا يتحملون الرأي الحر، وهؤلاء موجودون في كل مكان وينتمون لمختلف الشرائح، بعضهم مع المسلحين وبعضهم على مقاعد السلطة، وآخرون أناس عاديون في الشارع، ولكن كل هؤلاء لا يتحملون الرأي الآخر ويريدون للصحفي أن يكون ناطقا بأسمائهم. هذا نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي.
نأمل أن تبقى الصحافة على طريقها سائرة بكل شجاعة وكل ثبات، ولا تبالي بمثل هذه الأحداث، كما نأمل أيضا أن تكون هنالك إن شاء الله في المستقبل القريب بوادر جديدة لكي تأخذ الصحافة دورا أكثر ودورا مهما أكثر في الحياة وفي تقويم السلطة والدلالة على عيوب السلطة.
وأمام كل التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الإعلاميون العراقيون، فإنهم يعملون بلا ضمانات، ويبقى هاجس التشرد يلاحق أسرهم في حال فقدت معيليه الصحفيين. وهذه الصحفية حلا عبد الهادي.
والله يعني حضرتك إعلامي وتعرف يعني الهجمات الشرسة الأخيرة اللي دي يتعرض لها الإعلاميين بسبب أو بدون سبب، لا لشيء إلا لإظهار الحقيقة كما هي. فأعتقد يعني كإعلامية أنه ليس فقط التعويض المادي، هناك تعويض معنوي أيضا مطالبة الحكومة به للإعلاميين بشكل عام، سيما الصحفيين والمراسلين اللي ينزلون إلى أرض الواقع وإلى معترك الحياة وينقلون أول بأول ما يجري ويدور في هذه الحياة، ما في وضع العراق الحالي الآن اللي يعاني من كثير من أزمات يعني. فأني برأيي أطالب هناك يكون تقنين لكل ما يخص عالم الإعلام، هذا العالم الشاسع، يكون هناك قانون موحد للإعلاميين العراقيين. هذا القانون يحمي ويحافظ على حقوقهم أيضا من ضمنها الضمانات المادية.
الوقوف إلى جانب الصحفيين العزل إلا من وسائل المهنة مطلب آخر للصحفية رشا إبراهيم.
فأتمنى من الحكومة، نحن نشهد على حكومة ديمقراطية حقيقية، أن تكون مبدأ العدالة والمساواة هو المبدأ الحقيقي القائم في الدستور. وكذلك إذا تعرف الكل يعرف أن المادة 111 التي نصت أن جميع الحقوق من حق الشعب العراقي، أين هو الحق الضائع؟ هل من خلال التقييم ما يقوم به شخص؟ نحن ليس فقط آلة، نحن نريد أن نعطي بقدر ما نأخذ، لكن العطاء ربما قد تجاوز الحد المطلوب. نتمنى من الحكومة إنصاف الصحفيين، إنصاف إعلام، أعطاء الحق للعوائل بعد الاستشهاد لضمان الأسرة بتخصيص راتب شهري للأسرة، التعاون من قبل المؤسسات في سبيل سد حاجات هذه الأسرة، هذا ما أتمنى.
لطالما ردد كثير من السياسيين أن الإعلاميين العراقيين أسهموا بشكل جدي في تخطي صعوبات عديدة وكانوا نوافذ لنقل الحقيقة إلى العالم، وعروا الكثير من الجهات التي تعسفت بحق الأبرياء، أفلا يستحق هؤلاء أن يحظوا بالحماية؟ هذا أمين سر نقابة الصحفيين نعمة عبد الكريم.
نطالب الحكومة العراقية بتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين باعتبارهم شركاء في إنجاح العملية السياسية ودحض كل المؤامرات التي تستهدف حياة رعاة الحقيقة وأرباب القلم الشريف وخدمة الفكر الحر.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا الولد يا ابني يا الولد يا ابني اشغالك يا ابني يا الولد يا
كان له صوت فلفل جرجي حلاوة ورقة، وكان له مشاحات صوتية فيها القرارات والجوابات، وكانت له القدرة على حفظ الشعر والموال الزهيري في المقامات والأغاني والبستات لدى سماعها. هذا وقد انطلقت حنجرته في الغناء أول مرة في حفلة زواج أخيه نارش، فأبدع أي إبداع ولم يكن آنئذ قد تجاوز 16 من عمره. تلك الحفلة التي أحياها كانت هي من شجعه للاستمرار في الغناء. وهكذا هكذا غنى وغنى في الفلكرجي، غنى المقامات العراقية وغنى الفشتات العراقية والمربعات كأي قارئ مقام عراقي محترف. وروح روح حي شوق حنون الذي نشى فيه تصب غناءه بالانتماء العراقي وأصالته. خلال 3 عقود من الزمن غنى فلفل جرجي في الكثير من الحفلات العامة والخاصة، ولحن بنفسه الأغاني والمقامات العراقية. كان معتدا بنفسه، وفيا لعراقيته، كبير النفس أبيها. لم يشح وراء المال في غنائه، وفي سنة 1983 عاجلته المنية على حين غرة ونعت الأنباء وفاته البجائية التي كانت صدمة لكل المعجبين به كمطرب عراقي حافظ على شخصية قارئ المقام العراقي التي كانت تتمثل في شخصيته ونفسيته وروحيته وعراقيته. ترك وراءه مجموعة ضخمة من الأغاني العراقية والمقامات العراقية والمربعات العراقية المسجلة. مات فلفل القرفي أبو شاهر وهو لم يتجاوز 50 من عمره، مات ولكن ما زالت أغانيه تسمع هنا وتسمع هناك. وآخر المقامات والأغاني التي لحنها كانت أغنية للشاعر المغترب إبراهيم عبدية بنغم مقام نهاوند، مدري أنا منين أبتدي شكواي، حاير أنا مدري شلون أبتدي بدنياي، واللي أريده ومقصدي ابن هواي، حب ووفى يا أهل الرحم ويلاح، أكتب وحشب وانتظر وحلم، واذكر ليالي وانقهر واندم، واقعد أصفن وافتكر بالهم، واشلح هضم والبس هضم ويلاح.
تنام وشلون راح اقضي العمر بالغام وشلون راح اقضي العمر بالغام واشلح هضم والبس غضب واشلح هضم والبس غضب وين
الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.